إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس السادس في سورة الشورى، ونقف مع الآيتين 13 و14 وقفة طويلة دون غيرها من الآيات، لما فيها من موضوع الاجتماع والائتلاف واجتناب الفرقة والاختلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما الوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تلك هي الوقفة التي نريد أن نقف معها. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هاتان الآيتان تعرضتا لمسألة الاجتماع والافتراق، جهلها الناس وأهملها الناس في زماننا هذا، فأقع في الافتراق حدث ولا حرج، واختلط الحابل بالنابل، واختلطت الأوراق تماما، ولكننا نؤدي ما علينا، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. في نفس هذا المعنى جاءت الآيات من سورة آل عمران، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا، تاني اعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآيات، شوف المسألة خطيرة ازاي في سورة آل عمران، كذلك في سورة الأنعام دي من الآية الثالثة بعد المئة في سورة آل عمران، وفي سورة الأنعام من الآية 59 بعد المئة قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأيضا في سورة الروم منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في سورة البينة، وكلنا يعرف هذه السورة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قضية خطيرة جدا، خطيرة جدا. وفي السنة أيضا جاءت الأحاديث بذلك، مسألة الاعتصام بالله وبحبل الله واجتماع الأمة وعدم تفرقها أبدا. فلذلك قلت أقف عند هاتين الآيتين لأن ذلك ركن من أركان الإسلام والمسلمين وحياة المسلمين. لا يمكن أن تستقيم للمسلمين طريقة أو أمر من الأمور إلا على هذا الأصل، استحالة. ولذلك قبل أن ندخل في معاني هذه الآيات والتعليقات والخطر الذي نحن فيه والتفرق الهائل الموجود الآن، طبعا مسألة التفرق القديم ده شيء بقى يحتاج يعني الكتب اللي صدرت فيه بآلاف الصفحات بالمنط الدقيق، تحتاج إلى دراسات وإلى طلب علوم لكي تعرف كيف تفرقت الأمة إلى شيعة وأحزاب ومتى كان هذا التفرق. فأردت أن أقدم فكرة عن هذا التفرق الذي كان، لأننا الآن نعيش مغبة هذا التفرق ونعيش آثار هذا التفرق، لدرجة أننا صرنا كالأمة البضاعة قليلة، الأمة المضاعة قليلة البضاعة، صار هذا حالنا. فلذلك يعني لابد أن نفهم يعني إيه أقيم الدين، إيه لا تتفرقوا فيه، إيه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. فلماذا تفرقوا وقد جاءهم العلم وقد جاءتهم رسلهم بالبينات وقد أمرهم بالاجتماع والائتلاف وحذروهم من الفرقة والاختلاف، كيف حصل هذا؟ ذكر علام الغيوب عز وجل الذي علم السر أخفى العلة، فقال بغيا بينهم، هو ده السبب، بغيا بينهم. والبغي هو ايه؟ العدوان باستطالة، اللي هو عن جاه ورئاسة وإرادة العلو في الأرض، كل يريد أن تكون كلمته هي الكلمة وأن يصدر الناس على رأيه وعلى كلمته وأن يكون كبيرا، والكبير الذي يسمع كلامه بإنصاف ويؤخذ بقوة وبهمة عالية للتنفيذ بغير تراخي، ده الكبير. انت عارف الكبير حتى في الصعيد كم قدره؟ كثير جدا من الناس عنده أحلام أن يكون كبيرا فيما حوله، مسألة الجاه والرئاسة وطلب العلو في الأرض. بغيا بينهم. شوف انظر كيف ضاعت الأمة وكيف حصل ما حصل. والسبب الأول والركن الركين في هذا الخراب هو التفرق والاختلاف. طبعا التفرق بداية يعني معلوم أنه شديد جدا وأشد بكثير جدا من الاختلاف، بل من الاختلاف ما هو سائر وما هو سهل. كالاختلاف بين المذاهب في الفروع وفي الجزئيات هذا أمر سهل ووارد، وبعضهم قال إنه رحمة من باب التوسعة إذا ضاق الأمر اتسع. إنما الاختلاف في الأصول، في العقائد، في التوحيد، يا لطيف يا رب، هو ده التفرق بقى. التفرق ده فريق في الجنة وفريق في السعير. حتى لو ظل مسلما هذا أصبح من أهل البدع، هو على خطر شديد. فهذا التفرق والاختلاف نأخذ عنه فكرة في البداية، ثم نعود إلى الآيات، لأن ده أمر في منتهى الخطر، وستعلم أنك عايش مع هذا التفرق ومشايخ أساتذة في التفرق، مش الاختلاف اللي هو بسيط وسائر، لا، تفرق. وانت ترى في العصر، يعني الوقت المعاصر والوقت الحاضر، ماذا فعل حزب الخيانة، ماذا فعل في تفريق عصا المسلمين على هذا النحو مقابل جاه ورئاسة شخص، والباقون ينقادون له كما تقاد المعزى بالحبل. ده دين ودي جهنم والجنة، لازم نفهمها، لابد أن ندرك. فنبدأ في هذه الفكرة عن مسألة التفرق. طبعا إقامة الدين يعني الدين جزئيات، كل جزئية تقف يعمل بها الناس، يفهمها ويعلمونها ويعملون بها، لإقامة الدين تمشي منه حاجة. أقيموا الدين، لا تدع شيئا يدرس وينسى ويهمل في حياة المسلمين، بل أقيموا الدين، لا سيما التوحيد والعقيدة الصحيحة، ولا تتفرقوا فيه. إياكم تفرق في الأصول والعياذ بالله. وأيضا الاختلاف ممكن يؤدي إلى افتراق، الاختلاف في المسائل وكثرة الاختلاف في المسائل تؤدي إلى الافتراق. ونأخذ هذه فكرة مختصرة جدا، وإلا فكتب الفرق والافتراق حدث ولا حرج على مدى التاريخ. فأولا عندنا نوعان من الافتراق، اللي هو التفرق في الدين والاختلاف فيه، الذي قال عنه ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث صحيح، حديث أبي هريرة وغيره، وهذه الرواية عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة، والشيخ الألباني أيضا صححه في صحيح الجامع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت الأمة، يعني خلاص بقدر محتوم، تفرقت خلاص، يعني قدر هيكون وقد كان. دي من آيات النبوة، دلائل النبوة أنه نبي الله حقا عليه الصلاة والسلام. وتفرقت أمتي على 73 فرقة. طب الحديث الآخر، أنه عدد من الأصحاب رووا هذه الأحاديث، حديث الآخر اللي فيه أن فرقة واحدة في الجنة و72 في جهنم، درواه علي أمين المؤمنين رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو الدرداء، ومعاوية، وابن عباس، وجابر، وأبو أمامة، وهكذا، وأبو هريرة أيضا، اللي هو أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار والعياذ بالله. واللي بيحكم لها بالنار كده لابد أن يكون فرقة افترقت عن الأمة في العقيدة وفي مسائل التوحيد. فده اختلاف في الأصول، وأيضا اختلاف التضاد مش المتنوع، وهو ده الفرق قلنا بين الافتراق أو التفرق ده شيء واحد، تراك تفرق وبين الاختلاف. فهو أيضا اختلاف التضاد يؤدي إلى التنازع في الدين والخروج عن السنة. ده أول حاجة عن مسألة الافتراق والتفرق. نمرة اثنين أو النوع الثاني من الافتراق والتفرق، افتراق عن جماعة المسلمين في أمر يقتضي الخروج عن أصولهم في الاعتقاد، أو الشذوذ عنهم في المناهج، أو الخروج على أئمتهم، أو استحلال السيف فيهم. إن كنا قد أقررنا بأن ولي أمرنا هو رئيس البلاد، فالخروج عليه بالسلاح بالمولوتوف بكذا بكذا على هذا النحو، هذا ذكر في هذا الأمر وسترون العجب في هذا. أو استحلال السيف فيهم، فمن فعل من ذلك شيئا فهو مفارق. والحديث صحيح، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رأيتم أنه خطر ولا لسه؟ وفي حديث أبي هريرة عند مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية. الراية العمية يعني الأمر فيها أعمى، لا يتبين وجهه، ودخل قتال وهو لا يدري بقتل إيه ولا بيعمل إيه، تحت راية إيه؟ عمية، يغضب للعصبية للعائلة أو لفريق الكرة، ويقتل ويقتل للعصبية، فليس مني. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. نصوص لما تيجي تطبقها وتنزلها على من شاركوا في الخروج على ولي الأمر بالسلاح عند الاتحادية، وتعلمون قصة الآخر: فمن وقف معهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأسماء إيه منهم يعني بيلتحي؟ وعن رجل إسلامي، أليس أبو الفتوح هذا خرج معه فريق إلى قصر الاتحادية يعني يؤازر ويكثر سواد الخارجين بالسلاح على ولي الأمر؟ هي البلد ناقصة، إنما الأمور مختلطة، اختلط الأوراق واختلط الحال بالنابل. أدي الحديثين دول يكفيان جدا للتخويف. ثم احنا عندنا طبعا الرايه العاميه دي امثلتها كثيره جدا، يعني قتال عصبيه، قتال فتنه، القوميات مع القوميه الطورانيه التركيه والقوميه العربيه والحروب اللي قامت بينهم، الشعارات والقبض، مجرد شعار يتحزب حوله ناس وشعار يتجمع حوله ناس، الشعار ده مش عاجب التانيين والتاني مش عاجب الاول، وقتال بينهم كل اسمها، والقبليات والحزبيات، كل ده ايه؟ راية عامية. ده ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء. التعريف الشامل للافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة. وفي مصالح عظمى للأمة تجد حزب الخيانة يقف هذا الموقف. الأمة في خطر جدا جدا، وبلادنا هنا في خطر، وتحاصر من جميع الجوانب وتحارب حتى يحدث فيها انهيار اقتصادي، حتى يسهل إجبار القادة على الخضوع وعلى نسيان المشروع الإسلامي وعلى نسيان خطوط الشريعة تماما. يوم حزب الخيانة يقف معهم على هذا النحو، سنرى تفصيلا هذا الأمر بإذن الله. طبعا الفرق كثيرة جدا، منها الخوارج الإباضية وغيرها وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ومنها الشيعة، واللي انبثقت عنها فرق الباطنية الإسماعيلية النصيرية العلوية، فرق كثيرة جدا انبثقت عن الشيعة، والشيعة لفتها أنواع، أخطرها الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية اللي هم موجودون في إيران وهم المجوس تماما، هؤلاء الكفار المجرمون قاتلهم الله. لكن الأصل كان إيه؟ ده في أصل كان القتال لما كان في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لما حصل قتال غالى فريق في علي، وقال فريق في حربه، فريق الخوارج خرجوا عليه وكفروه، وفريق تشيع له في البداية تعظيما له ولآل بيته والكلام، ثم آلت الأمور إلى ما هو يجب أن يدرس وأن يعرفه الناس. لكن هل في خطبة الجمعة نتناول هذا الأمر بالتفصيل؟ استحالة، إنها فكرة عناوين. ابن تيمية يقول في كتاب الاستقامة، يقول والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن كان على السنة وتلبس ببدعة غير مغلظة ولم يكن داعية لها فلا يخرج ذلك عن السنة. ياما أئمة عظماء في التاريخ وهم من أهل السنة والجماعة وقعوا في بدعة هم لا يعرفون، لا ينتبهون، عن غفلة، لا يخرجها أن يكون إماما من أهل السنة. قتادة مثلا في قوله بالقدر، وعبد الرزاق بن همام، والحاكم النيسابوري في التشيع، وابن حجر والنووي في تأويلاتهما، وهما من هما، بس الدين أغلى وأعلى. والأشاعرة فرق، فرق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الاختصار، الافتراق أشد أنواع الاختلاف وثمرة من ثمرات الاختلاف. اثنين، من الاختلاف ما لا يصل إلى حد الافتراق ولا التنازع في الدين. ثلاث، الاختلاف سائغ شرعا والافتراق غير سائغ. أربعة، الافتراق يكون في أصول الاعتقاد والقطعيات والإجماع. تخيل احنا قدام إجماع ويحصل افتراق فيه على هذا النحو، ايه ده اللي بيحصل في الزمان ده؟ احنا فيه ده اجماع، ومن اللي حكاه وما الذي ذكره وسطره في كتابه العظيم؟ أئمة كحول عظماء، ومع ذلك يحدث خلاف على هذا النحو. كيف حصل في الزمن المعاصر في حزب الخيانة؟ كيف حصل؟ سنرى بإذن الله. وما يؤدي إلى الشذوذ من جماعة المسلمين الخروج على أئمتهم، والاختلاف دون ذلك أقل من ذلك. الاختلاف عن اجتهاد يؤجر عليه المجتهد ولو كان مخطئا، أما الافتراق مأزور في جميع الأحوال. فالافتراق والتفرق أشد بكثير جدا من مسألة مجرد الاختلاف والخلاف. شوف الشاطبي يقول، يقول قال، يعني بعض العلماء يذكر ذلك، بعض العلماء مقر لهم كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. طالما فيش تقطع للصفوف وشق للصفوف والتفرق في الأمة يبقى دي مسائل الإسلام، ماشي، ده اختلاف. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لست منهم في شيء. شوف التهديد، لست منه في شيء، لما أروم إلى الله ثم إليه يرجعون. فالتفرق في الدين خطير خطير يا عباد الله. إيه الضغط فيه بقى في الحكم الافتراق؟ فيما قال أنا سنت الجماعة في أصل كلين أو قاعدة في مفاعد الشرق كلين. اثنين، فيما قال في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت. في التفرق ده في قواعد ذكرها العلماء عشان ما تقعش في الافتراق، عشان ما تدخلش. لو انت درست هذه الاصول حتى لا تقع في التفرق مش هتقع في التفرق. لما نقع في التفرق مش عارفين الاصول دي، والعلماء اقروها تماما. اول اصل فيها ان تعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه هم القدوه في الدين. لازم تبقى عارف كده، القدوه بتاعتك الرسول عليه الصلاه واصحابه. خلي بالك، فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا له عليه الصلاة والسلام. تنتصر له في كل ما يأتي بكل ما يدع. هو سيدنا أحضر الأم أم مش خلاف معه أبا عليه الصلاة والسلام، ولا أنت مش تبعه. يبقى اللي انتصر انتصار مطلق عنه هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. ولا لطائفة، لا ينتصر لطائفة أتباع الشيخ فلان، أتباع الإمام فلان، أتباع الرضا فلان، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة. ليه؟ اجتماعهم معصوم من الخطأ، لا يجمعون على خطأ أبدا. وسترى ذلك في آيات سورة آل عمران: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الصحابة لم يعتصموا بالله، فمن الذي يعتصم بالله إذن؟ إذا الصحابة اعتصموا بالله إذن هدوا إلى صراط مستقيم، فيش كلام. إذا أنت تنتصر لهم على طول الخط فيما أجمعوا عليه، تقف معهم أعظم الوقوف. إنما أتباع الشيخ فلان أو العالم فلان ممكن أو يجتمعون على خطأ، من مانع؟ إنما الصحابة لا. يبقى لا ينتصر لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا الصحابة. وهذا الكلام ينبغي أن يكون محفوظا، أن تدور مع الرسول حيث دار عليه الصلاة والسلام، وأن تدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ أبدا، بخلاف أصحاب عالم العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ. دي قاعدة مهمة جدا عشان ما تفترقش، عشان ما تدخلش في التفرق اللي احنا عايشين فيه. أول عاصمة هو ضابط إنك ما تقعش في التفرق، ما عارف إن إمامك هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طالما أنت تقف مع الصحابة خلصت القضية. اثنين، العقيدة. أنت عارف التفرق ده أصلا عن عقيدة والقطعيات كما ذكرنا. طيب مصادر تلقي العقيدة الحق عشان ما نبقاش مبطلين في العقائد، مصادر كتاب السنة الإجماع بس، كتاب مفيش قياس هنا، ده عقيدة، كتاب سنة إجماع، واخد بالك؟ بفهم السلف هو الحجة، فهم السلف هو الحجة والفصل في الاعتقاد. والعقيدة التوقيفية لا يجوز تلقيها عن غير الوحي، ومبناها على التسليم والاتباع، ومبناها على التسليم والاتباع. هكذا كان يعتقد الأصحاب، خلاص سمعت وأطعت. أما مصادر الدين عند، عشان تعرف بقى الفرق عند أهل البدع والأهواء، لا مش الكتاب والسنة والإجماع، أمال إيه؟ خلي بالك الرأي، يقول لك أنا رأيي كده، أصلا الشيخ أصلا إنه وإنه أنت سأل ده، أنت 24 ساعة تسمع رأي، واخد بالك؟ الرأي والعقل، يقول لك عقلي، والأوهام والظنون والذوق وإيحاء الشياطين وآراء الرجال والفلسفات والروايات الضعيفة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما لا أصل لك دعوى الكشف والعلم اللدني، والتلقي عن مصادر وهمية ومجهولة، والتلقي عن الوهم الضالة والفرق الهالكة. يبقى نمرة واحد من اللي انتصروا صرعا مطلق الرسول والصحابة بس، أي حاجة بعد كده ترجع له رسول وتلامذته. نمرة اثنين، تلقي العقيدة كتاب سنة الإجماع نصوص. طب النصوص دي بفهم مين؟ بفهم السلف، ما الحديث للتلامذة اللي نقلوا الدين لنا، هم اللي فهمون النصوص دي معناها ايه. ثلاثة، السلف وأهل السنة والجماعة لا يختلفون في أصل من الأصول، أحصلش أبدا. واختلافهم إنما كان في الاجتهادات من أمور الأحكام أو فرعيات المسائل الملحقة للعقيدة مما لا يقطع به بنص قاطع، كمسألة اللفظ بالقرآن، ما تتعقدش ولا حاجة. القرآن كلام ربنا، كلام الله غير مخلوق، احفظ العبارة دي، القرآن صفة الله، صفة ربنا مخلوقة، القرآن كلام، احفظ أن القرآن كلام الله غير مخلوق بس، يبقى ظننت أنت ما تظنش أبدا في المسألة دي. إنما أنا بقى أقرأ القرآن هو اللفظ ده اسمه اللفظ، مسألة اللفظ يعني، لك أنا مخلوق وعمل مخلوق وقرأت مخلوقة الله. طب القرآن ده غير مخلوق، فاختلف حصل هنا إيه بعض الاشتباه، دي ما تؤثرش ولا في شيء ولا تعين السلف ولا أي حاجة، ها؟ مسألة بسيطة شوف افتراك فيها لا تنفعه حتى لله إن يخسر فيها كذلك مسألة اللفظ من القرآن ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المعراج اختلفوا فيه ما هو دور دول مسألة ملحقة بالاعتقاد هل كان رأى ربه يقظة أو مناما طيب رؤية الله تعالى في المنام الذي يرى الله في المنام ايه قصة برضه كلمة فيه طريق الصياد هل هو ده الدجال فعلا ولا ما هوش الدجال اختلف ودي امور تلحق بالاعتقاد دي مسائل سهلة وهينة لكن السلف لم يختلفوا ابدا في ابعد من هذا واختلاف الصحابة دي رابع قاعدة عشان ما ننساش اختلاف الصحابة لم يصل الى التنازع والافتراق قال ابن تيمية ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان رضي الله عنه بدعة ظاهرة الخليفة الراشد العلاق الكبير عثمان رضي الله عنه ما حصلش في عهده بدعة ظاهرة فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان ده في عهد علي بقى المؤمنين والاختلاف بقى بالايه بقى بالسيف وبقى التفرق شديد بدعة الخوارج المكفرة لعلي تخيل بقى شو الفريقين ازاي بدعة تكفر عليا وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلهيته ودول الشيعة بعد كده بقى وقفت عشان والكلام الطويل ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك المراد حدثت بدعة المرجئة والقدرية طبعا انت شايف التشيع اللي حصل ده في مع امين المؤمنين شفت التشيع وصلت لايه انواع ايه وشفت ايران ايه والمجوس ايه والكلام ده كله كان اصله ايه التفرق شيء عجب طبعا انت بتسمع انت المرجئة القدرية وانت عايش اخذت اطنان من الاغذية من المرجئة القدرية دينك صعب 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 انا هعطر ارض مثال للتوضيح لان الامر ده خطر جدا يعني نحن نعيش بنتجرع اثار هذه الفرق فرق النارية الجهنمية ده كلام شيخ الاسلام ثم لما كان في اخر عصر الصحابة في امارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية ثم لما كان في اول عصر التابعين في اواخر الخلافة الاموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك اكتفي بهذا القدر من الكلام عن الفرق عن الاصول هذه الاصول لكن بعد كده ان شاء الله في الاواخر الكلام ده عن التفرق والفرق سنذكر تحذيرات منها احذر من ثلاث الاولى احذر زلة العالم ولا تغمطه قدره زلة العالم اللي كان حاضر في الخطب هنا قبل ان نوقف وتعرضنا للامام الائمه والعالم الجهبذ رحمه الله رحمه واسعه واعلى قدره في الاخره كما اعلى قدره في الدنيا الشيخ الالباني قال بكلام شديد رهيب ايه يعني نحط من قدره كلا فوق رؤوس الجميع وما من طالب علم الا وعنده من انتاج الشيخ ما لا يستغنى عنه ابدا علامة وإمام إنما هذا قدر ربنا عز وجل اجتهد فأخطأ في هذه المسألة وحسب أن الكفر العملي كله كفر أصغر وبالتالي تغيير الشريعة على هذا النحو كفر أصغر وقعنا هنا في الخناق والدعوة ترتب عليها السجن والاعتقال والغم اللي كنا فيه بسنة لأنهم استدلوا بكلامه رحمه الله رحمة واسعة نجعل الكفر العملية الأكبر الكفر العملية بإطلاق كده كفر أصغر بقى كفر عملي أصغر إلا بقى لو كان في الاستحلال والكلام الطويل الذي عودوا إلى الشبكة العنكبوتية وستعلمون هذه المسألة كيف غطيناها وأثنينا على الشيخ وذكرنا من بحار حسناته ما تنغمر به هذه السيئة وتنسب لكن الحق هو الحق لابد أن لا تبينونه للناس ولا تكتمونه كما قال الشيخ ابن جبريل رحمه الله ولكن كان من المعاصرين من قال بهذا التبديل الشرع، تبديل الشرع هذا النحو كفر أصغر، وأن هؤلاء الحكام ليسوا كفرة وليس، قال هو محجوج بإجماع السابقين. الشيخ ابن باز رحمه الله إمام علم، ذكره دواء وسيرته شفاء والله، لكن في آخر عمر بعد 90 اختلط بعض الشيء، فكلم في المسألة دي مؤيدة للشيخ الألباني، يا لطيف يا رب، وده متناقض مع كلامه طول حياته حتى القضية العربية وغيرها. طب نعمل ايه؟ دي قدر ربنا كده، هنفترق؟ لا نفترق. يبقى احضر زلة العالم ونبين للناس، انما اوعى تتخطى الحدود، اوعى تنقصه حقه وتغلطه ايه وضعه، اوعى. هنتكلم على كم ابن عباس قال بالمتعة لم يكن عارف عن الحديث، هم رجع وده حبر الأمة، هو من هو رضي الله عنه، قال بالمتعة شيء رهيب، لكن لما لم يكن عالم الحديث رجع فور خلاص، وغير وغير وغير. فانت هتحذر في مسائل التفرق دي كثير عشان لا نسيء الأدب مع أئمتنا وعلمائنا. إلى هنا تنتهي بقى هذه الفكرة عن التفرق والفرق اللي وقعت في الأمة حدث ولا حرج، كثيرة 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 وكلها موجودة الآن. الشيعة أنواعها، واللي انبثق منها التكفير اللي هم الخوارج، واللي انبثق عنهم المرجئة، بقى معظم الناس عندهم إرجاء. القدرية كلنا تقريبا عندنا شيء بالقدرية. فلازم بقى أقف وقفة هنا بقى مع القدرية بسيطة، مش هدخل في التعقيد والدراسة اللي خاصة طلبة العلم، لا تعدلت مثال عشان تعيشه. أنت ورب العرش العظيم عايش راح فيها إلا من رب، إذا كان ربنا نجاك بقى من عنديه، إنما طول ما حالنا كده بالتواضع ده يبقى إحنا عندنا حالنا قدرية. إيه القدرية ده؟ هو أنا ما دي مش ألغاز ولا مساء رياضة ولا أي حاجة خالص. القدرية ديت اللي هم المعتزلة فرقة قالوا لا قدر لها تاريخ، وكيف نشأت والصحابة عملوا ايه وبتاع، ده مسألة اخرى، بس خد الاختصار ده لان انت واقع فيه. اقول انت لا استثني منه نفسي ولا احد الا من رحم ربي عز وجل. انت عارف علما لكن حالا عليه، وعدلك الكلام شكل الانسان بتامية حاجة تعرف مش كلام انا. يبقى القدر قالوا لا قدر في افعال العباد. طبعا ينكر القدر ده يكفر، لكنهم لا ينكرون القدر، انما قالوا لا قدر في افعال العباد، يعني افعال العباد غير مخلوقه، يعني العبد يفعل ما يشاء وربنا رقيب وحسيب بس وجنه ونار. يعني العبد قال لكل حيوان كمان السبع الأنعام يعملوا هم عايزينه، وده خلاص ربنا رقيب وحسيب بس حسيبه من القيامة. يعني أفعال الحيوان وأفعال الإنسان مش مخلوقة؟ يقول لك لا، لا قدر في أفعال العباد. يعني يؤمنون بالقدر في الدنيا والمسائل دي كل شيء إلا أفعال العباد. إذن عندهم حقيقة ده لازم القول لا، الله ليس على كل شيء قدير، لأن أنت هتعمل ما تشاء وربنا حاسبك بس. الله كيف يكون هذا؟ أليس هو على كل شيء قدير؟ بلى. إذا ليس قادرا على أفعال العباد أن يخلقها كما يريد فخر ضلوا ضلالا بعيدا. لكن المشكلة أنت واقع فيهم، هتشوف الآن أنت واقع فيه إزاي. طبعا عندما نتصور أننا نفعل أعمالنا بعضلاتنا ده عجب بقى، دعوش بقى. انت راجل ربنا لن يمن عليك بشيء، انت اللي بتعمل العبادة وانت اللي بتعمل اعمال البر والتقوى دي لوحدك كده بنفسك، يعني ربنا يحاسبك بس. الله 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 الله، ده لازمه هو ضلال بعيد جدا، لازمه ان الله لن يمن عليك بشيء. ورسول بيحلف والله لولا الله ما اهتدينا. الله، طبعا أدلة، مئات الأدلة اللي خلق أفعال العباد، جميع الدعاء اللي عارفينها يخافون من الكلام فيه، ولك هتلخبط الناس. ونصحت من مشايخ أعلام كلام ده شك ازاي، الناس ساقطين ساقطين ساقطين، أمة مضاعفة الاضاعة بسبب هذه القضية اساسا. تقول لي ليه؟ افهم بقى ليه، عشان تبقى عارف ده مرضك، ده السرطان اللي عندك في دينك، هو ده القضية دي. ان انت لست مفتقرا الى الله في العبادة. عايز تصلي صلي يا عم، تبع الناس اللي عايز ورا تصلي، ربنا قال لك صلي. عايز تصوم صوم، تخرج الزكاة اخرج الزكاة، يعني اعمالك انت بتعملها ربنا مالوش دخل. تقول له اعني بس يعني، ايوه خلي بالك. يبقى اذا كان الله لم يخلق عملك، يبقى انت محتاج ربنا في ايه؟ لكي تعمل عملا في الدين انت محتاج ربنا في ايه؟ شفت البلاء جه منين بقى؟ انت بتقولش كده بس هذا حالك، لسه ما فهمناهاش بره. في حاجه اسمها الكنوز الخمسه، ده من الاخر بقى، مش هيستوعب هعمل ايه. لازم الكنوز الخمسه بعرفها. انت ضيع ليه؟ عشان ما انتش عارف الكنوز الخمسه الا اسم فقط، ما بتغرفش منها. تخيل رجل فقير جدا وامامه كنز جبال من الذهب ولا قال، واخد بالك، ولم يغترف منه شيئا، ما خدش من الكنوز دي حاجه، انه مش عارف، مش دريان ان فيه كنز هنا، وان فيه لقالق هنا متكومه هنا، وحلال لو اخذ منها. تخيل الراجل ده مسكين عندك، يبقى وصفه عندك ايه؟ ده يبقى وصفه انه غلبان قوي، ده غلبان قوي، معد على الكنوز لن يستطع ان ياخذ منها شيئا، واخد بالك. طب اشد من هذا بمليارات المرات الكنوز الخمسه. الكنوز الخمسه اللي بيها تبقى بني ادم عالي في الدين، ومن غيرها تبقى ضعيف وحل المأطرا اللي انتوا كلكم عارفينه، بسبب اننا لم نغترف من هذه الكنوز شيئا الا قليل جدا جدا بما كان برحمه الله عز وجل. ما هذه الكنوز؟ قبل ما اذكرها بس لازم تبقى عارف انت مفتقر للكنوز دي ولا لا. فاذا كنت انت اللي بتعمل عملك وربنا لم يخلقه، يبقى انت مش محتاج الكنوز دي في حاجه. خليك بقى زي ما انت صدق، انما لو انت امنت ان عملك يخلقه الله، ستجد نفسك مفتقرا مضطرا ان تقول يا رب خليني اعرف اصلي صلاه خاشعه، نفسي اصلي ده الصحاب يا رب. هو ده على طول، لو امنت ان الله يخلق صلاتك هتطلع، وده الكنز الاول هو الضراعه. لما تيجي تستغفر تطلب ربنا المغفره بضراعه، مش بتعطي ربك اوامر بضراعه، تساله اي سؤال اللي هو سؤال مضطر. وانت مضطر ليه؟ ما انت العمل لا، ده انت عارف انك لن تعمل شيئا في الدين الا ان يخلقه الله لك، بس انت عليك فيه عمل. انت ما تفتكرش ربنا بيخلق وانت ما ليكش حاجه، لا، ده انت ليك كسب واراده حقيقي في كل اعمال الدين. تقول لي يا عم ارفع على بره، احنا بنعمل ربنا بيعمل الاثنين. هي دي بقى اهل السنه الجماعه اللي نجحوا اللي افلحوا، خدوا الاثنين. كما قلت وكما قال شيخ الاسلام بالتفصيل، سوره الشمس، سوره الشمس بتقسم على القضيه دي، السوره كلها عشان هذه القضيه. وربنا شوف اوجز المعاني في هذه السوره، وفي جزء عام بيجمع مقاصد القران اللي بيقراه كل الناس. ما حدش عايز يفهم القران، هنعمله ايه؟ خلاص خليك فقير زي ما انت في الدين، مستواك الله اعلم به. يا ترى هتعرف تجاوب في القبر من ربك؟ هتعرف تقول ربي الله ولا لا؟ اذا كان عملك هو ما بيخلقوش، تقول انا ما اعرفش، بس انت حالك قدري، لسه انا ما قلتش بره. بقول كنوز الخمسه اللي هتطلبها من ربنا ازاي؟ لازم تكون مضطر لها، تكون عارف ان هي عند الله مش عندك انت، وانت مامور انك تصلي وان تصوم وان تحج وان تجاهد وان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تامر بهذا. طب تعمل ايه؟ اطلبها من ربنا. ليه؟ لان هو اللي بيخلقها، مش انت عايز تعمل طاعه؟ طب هو اللي بيخلقها، ربنا اللي بيخلقها، وانت مطالب بعملها. اجمع بين الامرين كما جمعت سوره الشمس. يا عباد الله، سورة الشمس، مش عارفين سورة الشمس؟ في حد يجالها؟ 11 قسم، ربنا بيحلف 11 حلفان في السورة. يا لطيف يا رب، لا إله إلا الله. منها ثلاثة بذاته، بنفسه، بصفاته عز وجل. 11 قسم، والمقسم واخر قسم يقسم بانه هو اللي بيخلق افعال العباد، والمقسم عليه ان انت اللي بتعمل عملك، انت قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لازم، طب فين خلق الافعال هنا؟ فالهمها، يعني خلق فيها فجورها، فجورها هي وتقواها هي. ازاي؟ ده جبروت ربنا، ده جبروت ربنا. انت قاعد حاطط قدره ربنا عندك كده، انها زي قدرتك انت، زي الاله تمسك السكين وتضرب، السكين ما ضربتش انت ضربت، اه كويس، لان السكين اله ملهاش مشيئه. واخد بالك؟ مثلا الكمبيوتر حسابات ايه وبرامج ايه والتقنيه رهيب، وكل ده ايه؟ اله ملوش مشيئه. لا هيقول لك مش عامل لك حاجه وانا هعمل لك حاجه، ولا يعرف يقول كده. انت هتقول فيه عفريت على طول لو لقيته بيتكلم لك لا مش عامل لك انا هعمل لك. ان هو اله، خلي بالك. انما انت بقى عندك مشيئه، ودي من اعجب ايات ربنا الواحد القهار العزيز ذي الاقتدار سبحانه وتعالى عز وجل. ومن اعجب الاشياء خلق مشيئه بها صار مختار الهدى بالضلالات. ده في التائيه لابن تيميه. انت لك مشيئه، بس مش هتشاءها لما شاء ربنا، لازم تتبع بين امرين، بين فعلك وفعل الله عز وجل. ده اهل السنه والجماعه. فان لم تجمع بقيت انت البطل، بتعمل بعضلاتك وبتعالى امين العميل تحت، يا دوب حاجات برحمه الله بتصلي كده وتخش الله وتاجل الله اكبر لغايه لما تتثائب. واخد بالك؟ وتبقى فاتحه فاكر نستعين، دي صلاه دي؟ ما هو انت مش الاستعانه وربنا، ما انت ما خدتش حاجه من الكنوز الخمسه اللي اولها الضراعه. مش في ضراعه لما تعتقد انك مفتقر ومضطر الى الله عشان يديلك الطاعه دي. لازم تفتكر الصحابه كانوا كده، والنبي كان كده عليه الصلاه والسلام. ده ايه اللي دخلنا في الامر ده؟ انا بقول لك الجزء الخامسه ليه؟ لازم تفتقر، بتفتقر ده وانت ما تعرفش ان ربنا اللي بيخلقها. طب ما هي دي المعتزله، هي دي الفرقه القدريه الذين يقولون لا قدر، ربنا ما بيخلقش الافعال. وبالتالي تجدهم عجزه في الطاعات وجزعه عند المصائب والابتلاءات. قدريه كده، عند المصيبه خرب بيتي وانهار ازرق، الكلام اللي بيقوله ادعو صبورا كثيرا. وعند الطاعه عاجز يا دوب يعمل هذا الكاد شكل فقط، شيء عجيب جدا جدا. يبقى لو صدقت ربك عز وجل في سوره الشمس، هو بيحلف بيقسم منها ثلاثه بنات والشمس، هذه واحده وضحاها، هذه اثنين، والقمر اذا تلاه هذه ثلاثه، والنهار اذا جلاه هذه اربعه، والليل اذا شاء هذه خمسه، والسماء هذه سته، وما بناها هو سبحانه وتعالى صفات، وما يعني الصفات بان ايه؟ هذه ايه؟ هذه سبعه، والارض هذه ثمانيه، وما طحاها يعني الصفات طحيه هذه تسعه، ونفس خلي بالك ادي ايه؟ ادي العشره، وما سبحانه وتعالى اللي سواها، ما صفات مسويها على هذا النحو ان لها مشيئه، ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. كنوز الخمسه هي ايه؟ اولها الضراعه. انت هتضرع على ربنا في الدنيا، اه يا رب انا محتاج فلوس وانا غلبان وبنتي تتزوج وانا مش لاقي ولاد هيصعب مش لاقي اعمل حاجه في الدنيا. نطر قوي في الدنيا، شاطر قوي في الضراعه. طب في الدين؟ هي دي ما تلاقيهاش عند حد. فبقول لك كلنا ضايعين عشان القدريه المجرمين الفرقه. شوف شوف اثرها فين؟ موجود فينا كلنا الا من رحم الله عز وجل. عندنا ان ربنا مفيش خلق افعال هبل. تعال صلي، ما تصلي يا عم، وحد قال لك ما تصليش؟ طب يا عم اطلب من ربنا يخليك تصلي. الله، رب اجعلني مقيم الصلاه، انت احسن من الانبياء. قال ابو اسلم، قال اسلمت رب العالمين. الله، رب اجعلنا مسلمين لك. انت عارف طبعا اللي تعمل، كن شاكرا. فقال اوزعني ان اشكر، اجعلني لك شكارا، وهكذا. يبقى ده ايه؟ الكنوز الخمسه اولها الضراعه. مش هيبقى فيه ضراعه لما تبقى عارف انك فقير ومحتاج ومضطر لربنا. مش هتعرف كده لما تبقى عارف ان الله بيخلق عملك. كنز التاني الاستعانه. الاستعانه ده الكنز. بس احنا بنقول ايه؟ وياك نستعين كلام بس. انما هل تستعين بالله فعلا وانت محتاج اعاده ربنا؟ ده بيقولوا ايه كان استعين روتين. انما لو انت عارف ان هو اللي بيخلق عملك اذا ما خلقوش مش هيكون، تريد الخشوع في الصلاه اذا ما خلقش الخشوع مش هتخشع ابدا ابدا، يبقى انت مضطر الى الله ارزقني الخشوع، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا. استعين استعانة حقيقية. الكنز الثالث والتوكل، اظهار العجز لله في الامر. انا جاي اخطب ان لم اظهر العجز لله في الخطبه هضيع واعتمد على عضلاتي وذاكرتي والتحضير صفر، والناس هتيأس ولن يحضرني انسان بعد ذلك. فلا بد ان نظهر العجز والافلاس لله سبحانه وتعالى وان نعتمد عليه. هو ده التوكل. من سيد المتوكلين حتى سمي المتوكل؟ الوحيد عليه الصلاه والسلام الذي سماه الوكيل سبحانه، سماه المتوكل، لان الله ما طلب منه شيئا الا قال يا رب اعطني هذا الشيء في الدين. لم تتكلم في الدنيا في الفلوس او الصحه والمرض والشفاء. طب الدين يا عباد الله، الدين اللي ضايع ده في حياتنا، لانك انت كنت بتكلم دي حاجه الاستعانه كلام بس، لانك مش عارف ان هو اذا ما ادكش العمل مش هيحصل. فان الله انما ييسره لم يتيسر، حتى لو في شسع النعم، حتى لو في اصلاح النعم، كانش ربنا هييسره مش هيكون. ده حاجات حتى دنيا، فكيف بالدين؟ الكنز الثالث التوكل. الكنز الرابع الاستعاذه. وما احوجنا، حياتنا كانت كلها شياطين، وامرنا ربنا بالاستعاذه. انت عايز تستفيد بالقران؟ طب خلاص استعذ بقى، استعذ بالله. في قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الايات. يبقى الاستعاذه دي كنز. والناس حتى لو قلت لهم كيفية الاستعادة والرقية اللي قبل النوم وقراءة المعوذات 14 مرة كل يوم، هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، بيقرأ إيه؟ روتيني. لما يدرس معناها ما استعدش العدة، لم يعد العدة عشان ينفع نفسه، يبقى من المفلحين. فالكنوز موجودة والناس نايمة، فحالنا قدري. نتيجة انت مش محتاج ربنا، هو انت ضعيف؟ هو انت مضطر لربنا عشان يدي لك صلاة او صيام وعبوديات؟ اه انت مضطر، بس انت ناس انت عارفش خلق افعال الالات. صور بقى اللي قلنا الثالث اللي هو اللي الرابع اللي هو ايه؟ اللي هو الاستعادة. الخامس بيجمعها بقى، واذكروا ذلك عشان لما نشرح ايات آل عمران، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، وبعدها واعتصموا بحبل الله نوعان، والاعتصام ده الاحتماء، والعصمة الحمية، ان ربنا يحميك. ازاي؟ بحاجتين اتنين. تعتصم بحبل يعني متابعة الرسول حتى في كل شيء، خلاص السيد بتاعنا عليه الصلاة والسلام، لما يقول كله يسمع وكله يطيع، سمعنا واطعنا، هو ده الاصل، ده الواجب على كل مسلم. طب ده بحبل الله. طب وبعدين؟ انا عرفت العلوم وعرفت هعمل ايه، لكن مش عارف انفذ، ضعيف. اه لم تعتصم بالله يا ريس. يبقى انت اعتصمت بحبله ودرست العلوم والسنه وسالت كويس جدا، فين الاعتصام بالله بقى؟ هو اللي بيخلق عملك. من اجل شوف ذكر المساله الاثنين، ومن يعتصم بالله فقد هدي. انت عايز تهتدي وتبقى 100 على الصراط، اعتصم بالله. ايه الاعتصام ده؟ جمع الاربعه اللي فاتوا، الضراعه الاستعانه توكل الاستعاذه، تجمعهم هو ده البيت، هو ده اللي يسمى الاعتصام. شفت مساله خطر ازاي؟ يبقى احنا عايشين في زمن حالنا قدري، كاننا نقول بان الله لم يخلق افعالنا، واذا فهو ليس على كل شيء قدير، لاننا نفعل افعالنا بانفسنا ونحن نحدث افعالنا خيرا وشرا، وربنا مجرد رقيب وحسيب. يبقى ده ايه؟ ده كفر. ده لان يحضر الانسان بده شيء بشع جدا، ولازم القول اللي هو قول او ليس قول دي مسائل اخرى. انا بس بتكلم عن الكنوز الخمسه، انك لم تستفد منها. تستفد منها في الفلوس اه، وفي الصحه والمرض، انما في الدين ما فيش. فاصبح الناس اكثر الناس في زماننا هذا قدري الحال، وان لم يعتقدوا ذلك، حالهم كحال القدريه. قبل ما تظن أنا بتفلسف. أدي ابن تيمية في كتابه الثامن مجلد الثامن من اللي هو المسمى بالقدر، ما تقرأ فيه صفحة 331 بعد أن ذكر إيه، يقول لك يدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله على فعل الطاعات. كلم تعمل الطاعات إزاي؟ شوف الأدعية اللي النبي عصام علمها لنا والقرآن علمها لنا، إن ربنا عند مسح عندي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على. طب ما تثبت يا اخوي، لا اطلبه من ربنا، اذا ما ادالكش مش هيكون. ما انت مؤمن بقى انه يقلق فعلك. يا مصرف القلوب اصرف قلبي الى طاعتك وطاعه رسولك وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وقوله سبحانه وتعالى ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ومثل قوله اللهم ألهمني عليه الصلاة والسلام، اللهم ألهمني رشدي واكفني شر نفسي. ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله دي المفاجأة بقى، دي القنبلة، عشان تعرف إن أنت نايم نوم عميق مغطى مهما كنت من أنت، بعيد عن حقائق ده. تفرقنا ده لما تفرقوا في البداية نزل على دماغنا التفرق ده، خد بالك. شوف يقول ايه رأس هذه الأدعية وأفضلها قوله اهدنا الصراط المستقيم. صار في كل حاجة بس انت بتقوله وانت بتتثائر. صراط هذه عم تعلم غير موضوع يوم الضالين. فهذا الدعاء أفضل الأدعية. ده ابن تيمية اللي يقول وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدنيا والدين والآخرة. وكذلك الدعاء بالتوبة، فلا تضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، تقول ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. وكذلك دعاء الاستخاره، تقول علمني يا رب اعمل ايه في الدين، اعمل ايه، فانه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له. وكذلك الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو به اذا قام من الليل وهو في الصحيح، اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وكذلك الدعاء الذي فيه اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولدنا به جنات. طب ما تطيع يا عم وما تعصيش يا عم، ده دورك انت، انما العمل هيتم ازاي لازم تربينا، وعليك انت دور بس تجمع بين فعلك وفعل الله عز وجل. ومن طاعتك ما تولدنا به جنات، ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا. وكذلك الدعاء باليقين والعافيه كما في حديث ابي بكر. وكذلك قول اللهم اصلح لي قلبي ونيتي، ومثل قول الخليل اسماعيل وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة أمة مسلمة لك. وهذه أدعية كثيرة تتضمن، اصحى بقى معايا لو كنت نمت لما تصحى، وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في إيه؟ في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح. يبقى أنت هتؤمن وتعمل صالح، بس لازم معاك تكون معتقد الافتقار الكامل إلى الله في أن يرزقك ويعطيك الإيمان والعمل الصالح. فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب. فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء، من الله عليك وخلق لك عملا صالحا شهد إنعام الله فيه، عارف أن ربنا هو الجهول والله، وكان في مقام الشكر والعبودية لله، وأن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته. إيه النقل ده بقوله ليه؟ السطور اللي جايه دي ربع صفحة، اسمع بقى. فشهود القدر في الطاعات، بخلاف بقى القدرية اللي ودينا بها، شهود القدر في الطاعات، بعرف أي طاعة، صلاة، صيام، أي حج، عمرة، جهاد، طلب علم، أي طاعة بتعملها، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي طاعة بتعملها تشهد القدر فيها أن ربنا هو اللي خلق هو اللي قدر. بس صعبة دي يا عباد الله. شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدريا لاعتقاد كان قدريا الحال. ده الناس اللي زمن التانية، وهو أنتم كذلك وأنا منكم، كلنا ذلك الرجل إلا أن يتغمدنا الله منه برحمته. أو الله بقول لك الناس بقى حالها قدري، ما بيقولوش ان ربنا ما بيخلقش، لكن مش معتقد ان ربنا بيخلق ولا على باب ولا فاهمها، فبالتالي حاله قدري، بيعمل اعمال بعضلاته بقوته، ومحتاج ربنا بحاجه هو اللي بيعملها. كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب. لو واحد يعمل الذنوب بس عارف ان ربنا اللي بيخلق كل شيء، وعارف ان ربنا بيمن، وخبرك مع الاعتراف بها، لا مع الاحتجاج بالقدر، يعترف انه عمل ذنب ويبكي عليه، هذا خير من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان لا إليه. كلكم كلنا ذلك الرجل، فكن الطاعة مننا بعضلاتنا مش من إحسان ربنا علينا. يا لطيف، عارف اللي بيعصي وفاهم الأمر ده أفضل عند الله من الطائع اللي مش فاهم الأمر. هذا كلام ثانية شيخ الإسلام البطل المفدى أهو ده كلامه، واخد بالك. ويكون أولئك المذنبون بما معه من الإيمان أفضل إن ربنا اللي بيخلق العمل أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. وأما من أذنب وشاهد أن لا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل، ذو القدر ذو الجبرية بقى، ذو القدر الجبرية، أن إيه الإنسان زي الريشة في مهب الريح، مجبر مكره مسير، الطاعات ربنا اللي بيعملها له ومش دعوة، لا مش دعوة. أهل السنة يجمعوا الاثنين، ربنا اللي بيخلقها وانت اللي بتعملها. ايوه نعم، دايما فعل لا يفعل العبد، انما دول جبريه دول هكذا، واخد بالك. وعند الطاعه يشهد انه الفاعل، يجي في الطاعه لك انا اللي عملتها، انت ما شاء الله، وفي المعصيه لك ربنا اللي خلق هذا، انا ماليش ذنب فيه، اعوذ بالله. فهذا شر الخلق. واما الذي يشهد نفسه فاعلا للامرين، والذي يشهد ربه فاعلا للامرين ايضا ولا يرى له ذنبا، فهذا اسوء عاقبه من القدري. طالما انا مش هيشهد ان هو ذنب، يقول لك انا ذنب ايه؟ والقدري اسوء بدايه منه كما هو مبسوط في وضع اخر. انا اردت بس بهذا الامر عشان ابين للفرق، كما قال خرب بيتنا، فرق القديمه احنا لسه عايشينها، لسه عايشين باثار حالنا كلنا صفر تقريبا. ليه؟ تاثرا بالقدريه، لان لا قدر في افعال العباد، فما هوش فقير ولا مضطر يقول يا رب اديني الصلاه، يا رب مش عني مسلما لك، يا رب هبني توبه، هو مفتقر الى الله في هذا، هو اللي بيعملها، ربنا بيعمل حاجه فيها. شوف الاعتقاد القدري الباطل ادى بنا الى ايه؟ لان الكنوز جنبنا الخمسه هم الصحابه علي، هو النبي صلى الله عليه وسلم كده فوق كل العالمين عليه الصلاه والسلام، لانه اغترف من كنز التوكل حتى سماه ربه قلب توكل، نجح وفاز عليه الصلاه والسلام، غرق من هذا الكنز. شوف الرجل ابو محمد عوف لما يطوف حول الكعبه يقول اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك او غيره لعلي نسيه، وحسن الظن بك. شوف صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. طب ما تتوكل يا اخوان، في حد لك ما تتوكلش؟ لا، مش هيكون لما ربنا يخلقوني، لازم هو اللي يخلقه. يخلقني صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ناس فاهمين لما جم القدريه خربوا الدنيا، ضيعونا، اضاعهم الله عز وجل، نزلوا الناس، بقت الناس حالهم قدري. الناس مش عارفين يعني ايه قدري ولا انت ماشي، بس حالك قدر، حالك بطنك مش محتاج ربنا في العبادات، انت اللي بتعمل الطاعات ربنا بيعملهاش بيحاسب بس، فخلاص انت حالك زيهم، وان لم تعتقد ما قالوا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، رأينا مسألة التفرق كم هي خطيرة جدا. نشوف الفرقة القديمة من أوائل الفرق، كان في الأول الخوارج والشيعة، والفتنة الثانية كان فيها القدرية اللي قالوا لا قدر في أفعال العباد، ومقابلها المرجئة. طب احنا خدنا مثال على القدرية عشان نعرف ان احنا كلنا غرقانين في حاجات القدريه دي، حالنا بيقول كده، ما عندناش افتقار لربنا في العبادات والطاعات، احنا بنفتقر لربنا في الفلوس بس، والصحه والعيال ونجاح العيال وستر الحال وروقان البال بس، دنيا يعني، انما الطاعات لا نشهد بها القدر فضيعين، أمة مضاعة قليلة البضاعة. إيه الحل؟ الكنوز يغرف منها. هتغرف منها إزاي؟ لازم تتعلم أن ربك هو الذي يخلق طاعتك ويمن عليك بذلك، وإن لم يخلقها فلن توجد أصلا. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صل، أقسم النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. مسألة دي وشوف الأمة فين والكلام ده فين. يقابل بقى القدرية المرجئة. إيه المرجئة دول؟ طبعا طال الوقت وخلاص نبين الزهر نقبل، أن لازم نقف، لازم نبين احنا فين واحنا فين، والتفرق في الدين ده حصل ازاي عشان نفهم معنى الآيات. والناس في غفلة شديدة جدا. المرجئة اللي قال لك العمل ده مش جكة الإمام، مجرد تعريف بس. طبعا الإمام أبو حنيفة له دور في مسألة الإرجاء دي، وهو من هو، وهو من الأئمة الأعلام، وله قدره العظيم جدا عند جميع المسلمين المنصفين. لكن قدر الله بقى الأخطاء دي في الإرجاء، بني على كلامه المذهب الباطل كله بتاع المرجئة ده، هو لم يقصد ذلك ولم يريد ذلك أبدا، إنما أخطأ بغفلات. طيب إيه الإرجاء؟ إخراج العمل من دائرة الإيمان. طب يعني إيه ده؟ هيترتب عليه الخراب كله. المسلمون لن يعملوا شيئا أبدا. أنا مؤمن عام ومسلم واحد بالله. السلف قال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، كل سلف ده اعتقاد السلف قول وعمل. اتفقنا نأخذ من الرسول والصحابة والقرون المفضلة والسلف العظام، كلهم أخذوا من الرسول والصحابة، فإذا نأخذ منهم لابد. قالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب الاعتقاد يعني، وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى عمل الجوارح ده من الإيمان، يبقى ركن في الإيمان. هتقول متمثل في إيه؟ عندنا في الصلاة، ده الرسول صلى أحاديثه وفهم الصحابة. الصحابة كلهم يكفرون تارك الصلاة، وإلا ائتني بوحده بأحد منهم لم يكفر تارك الصلاة. يسمى إيه؟ إجماع ظني أو إجماع سكوتي. يعني هو ده الأمر، العمل الجوارح ركن في الإيمان. خلي بالك لما أخرجوا العمل من الجوارح، من العمل الجوارح من الإيمان، خلاص أدي الشيخ الألباني على عظمته كما بينت لكم قال إيه عن القضية دي، قال الكفر العمل الكفر الأصغر. شوف ترتب عليها إيه، وبالتالي تغييب الطاغوت مبارك على الشريعة، ده مش كفر أكبر. كفر خالد بن عباس كفر دون كفر، الله كفر دون كفر، وكفر دون كفر دخل في الكلام ده في تبديل الشرائع. ده كفر دون كفر ده على القاضي اللي بيحكم بالشريعة، بس جه في قريبه زنى أو سرق وجه قدام منه لفلف الأدلة طلعه لا سرق ولا زنى، هو ده الكفر دون كفر. إنما بدل ما يقطع يد السارق لا هحبسه، كفر أكبر ولو مرة واحدة يخلد به في الجحيم بإجماع السلف. إنما الضلال البعيد اللي احنا فيه الآن، ما احنا البرك والمستنقعات حدث ولا حرج حولنا. لازم تتعلم دينك كما تقولين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإرجاء قالوا إيه؟ العمل بجحيم ترتب عليه بلاء بلاء. ده غير بقى الإرجاء المعاصر، وده آخر شيء في الخطبة. إيه الإرجاء المعاصر؟ عايز مثال له حزب الخيانة. إيه الإرجاء المعاصر اللي يشترط استحلال؟ حكم الله بكفر من قال كذا أو من فعل كذا. يقول لك لا 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 لا، ده لازم يكون مستحيل. أنت جبت شرط الاستحلال ده منين؟ والاستحلال يعني في القلب، يعني يقول لك ده حلال. فأنت هتعرف من القلب ازاي؟ لك وانت لازم تعرف انه كافر ليه؟ الله، دي احكام انزلها الملك سبحانه وتعالى. فاشتراط الاستحلال ده الارجاء المعاصر على اسوأ ما يكون. عرفتم الاجماع اللي قلته لغايه دلوقتي الف مره وهنقوله مليون مره ان احال الله عز وجل. هو اجماع اسحاق بن راهويه، لو او دفع شيئا مما انزل الله. دفع هيقول ربنا ما انزلش لي. طبعا هم لا يقعون في هذا لانهم لا يعرفون اللي ربنا انزله ولا ما انزلوش، لا يعرفون، هل ينشغلون بهذا؟ انما دفعوا يقولوا لا، الشريعه لا. حزب الخيانه وضع يدهم في يد الرجل الذي قال للشريعه ما يمكنش لا الان ولا قدام ولا في اي وقت، فلم يدفع شيء ما انزل الله بل دفع كل ما انزل الله في التشريعات، دفعه ام لا؟ بمنتهى البساطة كده، مع الطعن في ذات الله انه مش عارف يشرع وما ينفعش في اي وقت. يا لطيف يا رب. ثم يشوف التفرق بيجي ازاي، شوف الطعن في الضرر الخيانة بتيجي ازاي، ده اجماع، الاجماع زي النص بالضبط. سألوهم انتم قول لهم كيف لم تحكموا على هذا الرجل بالكفر بعد انما قال ذلك وذهبتم للتحالف معه وللتآلف معه، اهدى، ما هذا الذي تفعلون؟ ثم جابت الخراب، كلهم يصرحون بمخاصمة الشرع وعادات الشريعة، فحكمهم الردة. لو عايز تخدمهم قوي يعني وتجامل تلم المنافقون، يعني ظاهرهم الإسلام. طب الإجماع ده تضيف فين؟ أعرضت عنهم ألسنتهم بهم ولك الشريعة دي خصم الشريعة، أمش حكاية إجماع مش ده النص؟ نختلف ليه؟ على إجماع المسلمين لماذا نختلف؟ وفاكرين نفسنا أهل سلف؟ أخزاكم الله عز وجل، سلف إيه؟ ده إجماعه، نحن أمام إجماع. اللي حكاه واحد من أئمة العظام معلوم من هو، إسحاق بن راهويه، اللي ذكره في الكتاب شيخ الإسلام المفدى ابن تيمية مرتين على الأقل، في أول صفحة من الكتاب وفي أول مسألة الرابعة في آخر الكتاب، صار المسؤول عن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول بقى بكام اللي احنا دخلنا فيه؟ قال انت زي ما كفرتوش اساله، مش هلاقي اجابه غير يقول لك اصله مش مستحيل، مش مستحيل. اهو ده بقى اسمه الارجاء الايه؟ المعاصر. يبقى مين اللي احدث التفرق؟ انا اللي شغال عليهم، انا اللي عملت التفرق. هم اخواننا ونحن اخوانهم، وايدناهم في حزبين في البدايه ولم يحدث منا شيء ابدا مع هذا الاختلاف في مساله الصلاه ومساله العمل الجرح ركن ولا لا، وده اختلاف خطير، لكن تقاضينا عنه عشان الايات واحده وكما يقولون، يعني كما يقولون يد واحده. طب ما اتكلمناش انما جت المواقف دي، وقوف مع ابو الفتوح، وقوف مع شفشه شفيه يا راجل، وقوف مع الجهده مع الجهده، كلامه في كتابه رهيب جدا على القضاء اللي يحكمون بغير ما انزل الله، ثم هو يقف مع قائدهم مع عتاد قضاء مبارك ويقول قضاء خط احمر، ما هذا؟ المشكله بقت مين؟ في كنتم، في اتباع هؤلاء الخونه، ستكون خائنا مثلهم والله العظيم، وانا اقسم على منبر من منابر رسول الله عليه الصلاه والسلام، ستكون مثلهم. اليس هذا منكرا؟ خلاف الاجماع، طعن في ظهر الامه، خروج عن الامه، يقفون مع هؤلاء. والله العظيم هذا الذي ساقول حصل في مكه المكرمه منذ فتره قليله جدا، اسابيع. سؤل هذا الرجل اللي هو المحور بتاع المساله دي كلها، هل مرسي ده ولي امر؟ قال نعم ولي امر. ما الله بيجي نقول الكلام تاني ليه؟ ده شيء مش حلو. ثم سئل هو ولي امر، انت مش عارف الخروج على ولي امر؟ انت مش عارف خطورتك؟ قال ما وعدنا بسبع وزارات فاردنا الضغط عليه فذهبنا الى هؤلاء. بيقول الرجل الشيخ شيخ كبير جدا من مشايخ المملكه، بيسأل يقول له طب انت كيف ذهبتم الى هؤلاء وهم مرتدون وهم منافقون؟ يعني افضل حاجه تقول له منافقون، ازاي انت قلت؟ قال له عشان نضغط على ايه؟ على الرئيس عشان اعطانا سبع اجرات ثم لم يوفي بها. شايف الكلام؟ عرفت بقى بغيا بينهم يعني؟ عرفت قوله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا؟ والحقيقه اكثر من هذا بكثير، سنبينها اتباعا في الاسابيع المقبله. بشوف احنا حالنا رايح فين؟ حالنا متدهور ازاي؟ متدهور، الفرق بهدلتنا. طب نتعلم عشان ما نقعش، عشان نطلع، لان انت غرقان، واحد غرقان في بركه مجاري مش دريان في بركه مجاري وفاكرها مسك. لما لازم اعرفه دي بركه مجال عشان يستنقذ نفسه منه. هو ده المجهود الذي بذلته مع ان الجو حار ومع ان طب نعمل ايه اذا كان الدين ضائع، اذا كانت الامه مضاعفه، امه بالشكل ده كل العالم يستدلها ويستضعفها ويركعها تحت نعاله، كل العالم دي امه حق، دي فتنه كبيره جدا للناس. كيف يكون الاسلام حقا واهله واتباعه مشردون في الارض، مضطهدون، مذلولون، مغلوبون، مقهورون؟ كيف؟ هذيك شفت التفرقه ذهب بنا الى اين؟ والاحاديث كثيره، سنة ان شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم. عباد الله، لا تنسوا اخوانكم الفقراء، عمل نتقرب به الى الله، لعل الله ان يوفقنا في الاخذ من الكنوز الخمسه، لعل الله ان يسددك يا منفق يا متصدق، ان يمن عليك بضراعه وباعانه، وان يقبل توكلك ويجعلك من المتوكلين، وان يخلق فيك الاستعاده ويقبل استعادتك، وان يعصمك ويجعلك من المعتصمين به وبحبله المتين. فتصدق واجعلها ايه سبب، وابتغوا اليه الوسيله. اخوانك هؤلاء فقراء جدا، لو جئت يوم الصرف الشهري ستعلم من هم. واخوانك في سوريا امرهم اصبح بشعا 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 جدا، امر رهيب رهيب. يعني الصدقات كانت في الاول وطال الامد على الناس على المتصدقين، قال لك حد غيرنا بقى هو ياكلوا منين؟ كيف يعيشون؟ مش كفايه؟ دمرت مساكنهم ومصانعهم ومحلاتهم وكل شيء، هم موجودون هنا، فتبرعوا لهم سواء في المسجد ده او اي مسجد اخر، او تبرع بنفسك، اكفوا الاسره اسرتين ثلاثه، لان شكرتم لازيدنكم. واقسم سيد البشر عليه السلام انه ما نقص مال من صدقه. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله معنا عز وجل، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من أنت بالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، وعزتك وجلالك إنك على ذلك قادر، ولا تسأل عما تفعل. اغفر لنا ذنوبنا كلها يا أرحم الراحمين، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود في بلادنا يا رب العالمين. اللهم أحصن خاصين الشريعة عددا، وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. اللهم أيد ولي أمرنا الصادق الذي عقد العزم على تحكيم شريعتك كاملة كتابا وسنة. اللهم أيده يا رب، اللهم أيده، هيئ له البطانة الصالحة، وسدده في القرارات في مواجهة العتاة والظلمة والكفرة والمنافقين والمرتدين من كل حدب وصوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصول قذائفهم، اجعل في مقاتل بشار وجنوده، اجعل في مقاتل بشار وجنوده، اخرس كلمة بشار، واسقط رايته، واهلك جنده، سلط بعضهم على بعض، اخزه باشد مما اخزيت به القذافي، انت الذي اخزيت القذافي وحدك لا شريك لك. آمنا بأن الأرض أرضك والله العظيم، وبأن السماء سماؤك، وبأن العزة عزتك، وبأن القدرة قدرتك، وأنك على كل شيء قدير. لا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم اقض على بشار قضاء مبرام، اللهم عجب القضاء عليه وبإخزائه، عليك بالمجوس الإيرانيين، دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، احصهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم احدا. وكذلك افعل مع البوذيين الذين قرضوا عبادك وسموهم سوء العذاب، فعلوا فيهم كل شيء وانت تعلم كل شيء وتخلق كل شيء. اللهم عليك بانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بانهم لا يعجزونك. عليك بكل طواغيت الارض، اللهم عليك بكل طواغيت الارض، واقسم بان طاغوت سوريا وطاغوت ايران وطاغوت بورما بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.